بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وبين يدي شروح الفقه نكمل هذه المقدمة السريعة حول المدخل لدراسة الفقه بصورة عامة والفقه الحنبلي على وجه الخصوص. ويعني اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم حول أهمية دراسة الفقه، يعني هل للفقه أهمية في دراسته؟ هل هناك شيء أهم من الفقه؟ هل هو أهم الفروع؟ لا شك ان منزله الفقه في الدين بصوره عامه منزله عظيمه جدا جدا، يعني من اعظم وعلوم الشريعه علوم كثيره، مسائل المعتقد ومسائل الاصول ومسائل العلوم الخادمه والعلوم المخدومه، هي فروع كثيره. لكن انت تستطيع ان تقول وانت مستريح ان علم الفقه هو سمه مميزه لعظمه هذه الامه ولسعه علومها واستقرائها، وهو من اعظم العلوم على الاطلاق بلا شك. فكما اسلفت هو علامه عظيمة على تميز هذه الأمة وسعة علومها ورفعة عقولها، وأنها أمة متجددة لا تعرف الجمود، أمة متجددة لا تعرف الجمود. فهذه الأصول التي أصلها العلماء وهذه الكليات التي وضعوها تستطيع أنك تستخدمها وتستمد منها مهما جدت من حوادث أو نزلت نوازل، تستطيع أن تستفيد من هذه الأصول وهذه الكليات وهذه الفروع التي فرعوها في خدمة هذه النوازل أو معرفة أحكامها. ومما يدل طبعا على منزلة الفقه في الدين بصورة عامة قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل الأمة طائفتين، طائفة تنفر للجهاد في سبيل الله وطائفة تنفر للجهاد لكن في طلب العلم. وهذه الطائفة التي تطلب العلم هي طائفة كبيرة عظيمة عظمها الله تبارك وتعالى لدرجة أن لها بعد ذلك أن تعلم من يرجع من الجهاد ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا شرف عظيم، وجعل لطلبة العلم هنا فضيلة تعليم المجاهدين الأبرار إذا رجعوا إليهم. فالسفر هنا قد يكون للجهاد في سبيل الله أو قد يكون لطلب العلم، وطلب العلم شعبة من أعظم شعب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك الشيخ سعد يقول رحمه الله تعالى: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يقول: ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له، وهو ولده البار الذي يسوق له الأجر باستمرار، كما يقول في تفسيره رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما أنا قاسم والله يعطي. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أعظم أبواب الجنة وأعظم طرق الجنة أن تسلك طريقا تلتمس فيه علما، والمقصود به هنا العلم الشرعي على وجه الخصوص علم الشريعة. من سلك طريقا يلتمس فيه به علما سهل أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من بديع كلام علي رضي الله عنه في هذا الباب: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل جلاله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلم يطلب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء أبدا، لا جاه ولا سلطة ولا مال ولا أعرض من أعراض الدنيا إلا العلم. طيب، لو أردنا أن نتجاوز هذه النقطة سريعا، ففضل طلب العلم الشرعي بصورة عامة يعني أدلته كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء على مر التاريخ. لكن كيف يدرس الفقه على وجه الخصوص، هذا الفرع من فروع الشريعة؟ يعني تستطيع أن تقول أن الأمة خلال 14 قرنا سلكت طريقا واضحا لتعلم الفقه، الفروع، باب الفروع على وجه الخصوص. فكأن هذا من خلال ال14 قرنا صار كالإجماع على أنه لا يحسن أو لا يستطيع الإنسان أن يحصل ملكة الفقه إلا بالدراسة والتدرج بهذه الصورة التي درج عليها أهل العلم المتقدمون، يعني خلال 14 قرنا، فعلى طريقة المذاهب، مذاهب الأربعة. طبعا سيأتي معنا لماذا المذاهب الأربعة، رغم أن هناك مذاهب أخرى، هناك الليث بن سعد، هناك سفيان الثوري، هناك إسحاق بن راهوية، هناك أئمة كبار كانت لهم مذاهب في الفقه، وكانت لهم نظرات، وكانت لهم أصول، وفرعوا فروعا إلى غير ذلك. فلماذا بالذات المذاهب الأربعة؟ سيأتي معنا. فالتمذهب المقصود به اتباع إمام من الأئمة اقتفى طريقة معينة في استنباط الأحكام، اقتفى طريقة معينة له أصول معينة وله قواعد كلية يستخدمها في التفريع، فهو استخدم هذه، اقتفى هذه الطريقة في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة. طبعا الكتاب والسنة بقية طبعا الأصول التي ذكرها أهل العلم. الخلاف قائم بين العلماء في، طب هل يجب التمذهب أو لا يجب التمذهب؟ يعني هل يجب قولا واحدا بين أهل العلم جميعا أو لا يجب؟ من الأمانة أن نقول أن هناك من يذهب إلى وجوبه، أنه ليس هناك طريقة أخرى للتفقه وتعلم الفقه وبناء الملكة الفقهية، ومنهم من يقول لا هو ليس بلازم. الذي هم منه هنا نبين ما أراه صوابا في هذه المسألة، وهو لزوم التمذهب لمبتغي الفقه. وهنا يعني هذا أمر كأنه لا مفر منه، وهو الذي يعني عمل به وصار عليه علماء الأمة خلال قرونها المتطولة. فلا تجد مثلا ابن تيمية حنبلي، ابن رجب حنبلي، النووي، شافعي، والأئمة الكبار، العزي، شافعي، وهكذا. فلا تستطيع انك تجد يعني امام من الائمه يعني خالى من دراسه مذهب من هذه المذاهب، حتى وان وصل بعد ذلك الى درجه الاجتهاد المطلق، غير انه بعد ذلك حتى مع هذا يسير على قواعد واصول امام من الائمه، وقد يخالف، قد يخالف كثيرا هذه الاصول لدليل يراه او لقرينه اخرى وجدها، لكن في النهايه هو تمذهب بهذا المذهب حتى صار عنده هذا البنيان من الملكه الفقهيه. فالمذاهب الفقهيه كما قلت هي ابنيه كامله ذات أصول وفروع، إذا تدرج فيها الدارس بالطريقة الصحيحة فإن ملكة الفقه تتمكن من نفسه، وهذا طبعا لا شك أنه يوفر وقتا كبيرا على الطالب ويسلك به طريقا يعني واضحا واسعا لا لبس فيه. والشاطبي رحمه الله كأنه أشار إلى ذلك كثيرا في الموافقات وفي غيره، وقد نقل عن المازري قوله في فتوى له: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحاب المزير المالكي، لأن الورع قل بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرة الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر يعني يجرؤ على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها. وقد علق الشاطبي على قول المازري رحمه الله بقوله قال: فانظر كيف لم يستجز مصلحة ضرورية إذ قل الورع والديانة ممن ينتصب لبث العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب بل جميع المذاهب، لأن ما وجب للشيء وجب لمثل، لأنه في النهاية سيرقع ويأخذ رخصة من هنا على رخصة من هنا على رخصة من هنا على رخصة من هنا، فليس هناك، لا تجتمع الرخص في مذهب واحد، لأن هو لو تكلم بدون أن يلتزم بالمذهب بأصوله وقواعده وفروعه وكلياته فإنه سوف يلفق أو سوف يأخذ بالرخص، ومن أخذ بجميع الرخص من جميع المذاهب لا شك أن هذا باب عظيم للوقوع في الزندقة والكفر والخروج عن الدين كلية. فالمقلد يلزمه على قول الشاطبي اختيار مذهب من المذاهب المعتبرة خروجا من اتباع الهوى والتشهي. فالمقلد يلزمه على قول الشاطبي اختيار مذهب من المذاهب المعتبرة خروجا من اتباع الهوى والتشهي مع انتشار ضعف الدين وقلة الورع. هذا هو تكلم عن زمنه، هذا الزمن انتشر فيه هذا مع وجود الخلافة ووجود تطبيق الشريعة وقوة المجتمع المدني وكثرة طلبة العلم وكثرة العلماء وكثرة المجتهدين، بخلاف زمننا هذا الذي قل فيه كل هذا الخير، وقال بذلك جمع كبير من أهل العلم، طبعا النووي وابن رجب، وسيكون لنا وقفة مع رسالة ابن رجب الرد على من تبع المذاهب غير المذاهب الأربعة، وهذه رسالة مهمة جدا سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، والكي الهراسي وابن حمدان وصاب عند هؤلاء وغيرهم، أنه يلزم العام والعالم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد مذهبا معينا من مذاهب المجتهدين ولا يحيد عنه. فمذهب كل إمام هو ما ذهب إليه هذا الإمام وأصحابه في الأحكام والمسائل. فالتمذهب عموما وبصورة أوضح هو اتباع أصول الإمام وقواعده والتخريج على هذه الأصول، ولا يضر في ذلك مخالفة المجتهد للإمام في بعض المسائل. لا شك إن هو لا يلزمه أن يتبعه في كل شيء حتى لو رآه حاد عن الدليل، هو في النهاية يتبع الدليل. وذلك يقول تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: المحمدون الأربعة، محمد بن نصر ومحمد ابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر، من أصحابنا قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده، بل ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافقوا رأيهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه، لا أنهم مقلدون. فما ظنك بهؤلاء الأربعة؟ فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب، فاعرف ذلك واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقته أو بطريقه متمذهبون كما يقول في الطبقات رحمه الله. فهنا تاج الدين السبكي رحمه الله يرى أن هؤلاء الأئمة الكبار وإن بلغوا درجة الاجتهاد المطلق وإن خالفوا مذاهبهم في بعض الأمور، غير أنهم يجرون على قواعد الإمام وأصوله ويخرجون عليها، وقد درج العلماء على نسبة أنفسهم لمذاهب أئمتهم التي درسوها أصولا وفروعا وقواعد. وللمجتهد أن يتمذهب، طبعا المجتهد هناك أحوال لتمذهب المجتهد، ف لو ان احنا قلنا ان هناك امام مجتهد وصل درجة رتبة الاجتهاد واجتهد في مسألة وخالف امامه، هل يجوز له ويسوغ له ان يتبع امامه ويترك ما ذهب اليه اجتهاده؟ لا يجوز، يحرم عليه، وهذا امر كالمطبق عليه بين الاصوليين، انه اذا اجتهد وعنده ادوات الاجتهاد ووصل في اجتهاده الى نص او امر تبين له خطأ اجتهاد امامه فلا بد ان يتبع ما وصل إليه اجتهاد. فالأصل اتباع الدليل، لقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طب إذا ضاق الوقت وصعب عليه الاجتهاد، وهنا يجوز له تقليد الإمام، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة جامعة حول تمذهب المجتهد أو غير المجتهد، يقول فيها: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد كما في مجموع الفتاوى. لا شك أن التمذهب آلة مهمة، آلة مهمة كما مر لبناء الملكة الفقهية، لكن تقليد المذهب بصورة عامة قد رفضه العلماء من وجهين. يقول لك إن إنك تأخذ القول خاصة لمن عنده قدرة على النظر والفهم وعنده الأدوات، إنك تأخذ القول دون معرفة الدليل، أو أخذ القول مع ظهور خطأ هذا القول. وأورد هنا نصا بديعا لابن عبد البر يقول فيه: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا، فإن قال: قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق، لا شك فيه، لا شك في هذا، لكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب. قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل التقليد لأنه اتبع الدليل وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا يحصى من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك، وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين، فلما قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال: قلدت بعض الصحابة، قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، إنما يصح بدلالة الدليل. الخلاصة أن الإمام ابن عبد البر هنا يريد أن يقول أن الإمام قد يكون منتسبا لمذهب من المذاهب، ولا يخرجه مخالفة المذهب في بعض الفروع عن الانتساب لهذا المذهب. أما مسألة الخروج من مذهب إلى مذهب، هو جائز عند الجمهور، لكن بشرط أو بشروط. من هذه الشروط ألا يجمع بين المذهبين على وجه يخالف الإجماع، مثل أن يتزوج مثلا بغير صداق ولا ولي ولا شهود. مفيش مذهب يجتمع فيه هذا كله، هو خد من هنا أن مفيش صداق، وهنا أن مفيش شهود، وهنا أن مفيش ولي، فلفق تلفيقا هو ليس دينا أصلا. عشان كده يعني، لذلك أنت لابد أنك تتبع مذهب، لكن تأخذ رخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا، فيجتمع فيك الشر كله. ثانيا، ألا يكون ذلك فيما ينقض فيه حكم الحاكم، هو 4 مسائل: مخالفة الإجماع والقواعد الشرعية والنص والقياس الجلي. ألا يكون ذلك على سبيل تتبع الرخص والتشهي. ألا يكون الحكمان اللذان جمع بينهما متناقضين، أحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بالوجوب، في غاية الغرابة. فالتمذهب يجوز عموما، لكن ذلك لا ينبغي أن ينافي اتباع الراجح من الأدلة. ومحل التمذهب هو الفروع لا شك، وليس الأصول القطعية المجمع عليها. أنا أقصد أبواب الاعتقاد، وسوف يكون لنا إن شاء الله عمل واسع جدا في بيان مذهب أحمد، وأن كل من خالفه، يعني نصوص أحمد وإجماعات التي نقلها أحمد عن الصحابة رضي الله عنهم، وعدم اختلاف قوله في أبواب الأصول، فلا يمكن أن يأتي واحد من مخرفي المتمذهبة المتأخرين ويقول نحن نأخذ بمعتمد المذهب في الأصول والفروع. طب هذا المعتمد الذي تحكي عنه إنما خالف أحمد وخالف تلاميذ أحمد وخالف أئمة كبار عبر 5 أو 6 قرون، ثم تأتي أنت عند المتأخرين وتخالف وتلفق في باب الأصول، وتقول يعني بالتفويض، وتقول ببعض مسائل القبورية وبعض مسائل التوسل، وتزعم أن هذا هو معتمد المذهب. هذا قول لم يكن به أحد على مر التاريخ، هذا قول لم يكن به أحد على مر التاريخ، وهو محض خرافة، هو محض خرافة، كما سأبين إن شاء الله في دروس قابلة. والتمذهب يكون على مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة، كما يقول الذهبي رحمه الله. يعني لماذا؟ قال لأنه لم يبقى اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع الثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعة. يقول إن نعم هناك أئمة كبار كثيرون، هؤلاء الأئمة كانت لهم مذاهب، لها أصول ولها فروع، وهم أئمة مجتهدون بلا شك ولهم أتباع، لكن هذه المذاهب انقرضت، ولم يكتب الله عز وجل الاستمرار والقبول والانتشار ويعني نقل كلام هؤلاء الأئمة كاملا إلا هذه الأربعة: مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، الإمام مالك والإمام الشافعي، والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. فالمذاهب الأربعة لها أصولها وقواعدها التي تنبثق منها هذه الفروع، فلا يوجد مسألة إلا وبناها أصحابها على أصول وقواعد، ليست هناك مسألة تقال كده قالها الإمام كده بالتشهي، دون مثلا بناء على نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو استحسان أو ما إلى ذلك من أمور. وحاشا لله أن يقول أمثال هؤلاء الأجلة في أحكام الله بالهوى والتشهي. فيبقى أن الكمال لله والعصمة لنبيه، ولا يوجد إنسان يمكن أن يؤخذ كل ما قال به إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل النظر لما أخذ الإمام، فإن رأى من عنده الملكة المكنة العلمية أن كلام الإمام مخالف للدليل، والدليل ده واضح وصريح، فلا يقول أحد أن يأخذ بكلام الإمام ويترك الدليل بعيدا عن كثير من السفسطات في هذه المسألة. هذا أصل كبير يعني متفق عليه بلا شك. فما يجيش يعترض يقول لك الإمام أعلم منك، الإمام أعلم بالأدلة منكم، فيقول له هل أحاط الإمام بكل الأدلة؟ فإن قال نعم قال له كذبت. أبو بكر وعمر يعني الإمامان الكبيران وهما أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فاتهم نصوص، وهذا ثابت بما لا مطعن فيه. وإن قال لا، فما المانع أن تكون تلك المسألة ونظائر لها مما فات علمه على الإمام، ليست مشكلة ولا يطعن في الإمام. يقول ابن القيم في ذلك: وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ بأقوالهم بغير حجة. لذلك كل إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. ويقول مالك رحمه الله: ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل، بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي للسبك. ويقول أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. طبعا نحتاج بين يدي الكلام على رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، أن نذكر بعض الأمور المتعلقة بالمذهب الحنبلي على وجه الخصوص. طبعا ابن رجب رجل حنبلي صميم، لكن أنا إذا درست المذهب فأنا أدرسه على طريقة المتأخرين، يعني من امثال المرداوي. المرداوي صاحب التنقيح المشبع رحمه الله في تحرير الفاظ المقنع والانصاف، طبعا هو مؤلف على المقنع لابن قدامه، وهناك طبعا يعني تصحيح الفروع. طبعا الناس سارت على طريقه هذا الرجل لمده خمس يعني 500 سنه على الاقل. طبعا اخر كتاب لهذا الامام العظيم الامام المرداوي سليمان المرداوي، اخر كتاب الفه على الراجح من المذهب ونظر فيه اكثر من 4 مرات. طبعا جه بعده الحجاوي وابن النجار رحمهم الله تعالى من أئمة المذهب الكبار صاحب الإقناع ومنتهى الإرادات، وإحنا نعلم أن الإقناع هم دول خلاصة المذهب على مر التاريخ. تستطيع أن تقول أن ما كان في الإقناع والمنتهى فهم المذهب، فإن اختلف فالمذهب ما في المنتهى على الغالب الراجح على أرجح الأقوال، يعني على غالب في الغالب قد يخالف لكن في النادر قد يخالف لكن في النادر. طبعا الحجاوي ألف الإقناع لطالب الانتفاع، وابن النجار ألف منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات، فهلال الحجاوي ألف الإقناع لطالب الانتفاع، وابن النجار الفتوحي ألف منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات. وبدأت بقى المختصرات تتفرع عن هذين الكتابين العظيمين، هتلاقي زاد المستقنع، وهتلاقي في تصحيح ما في المقنع، وهتلاقي بقى مختصر خقير، وهتلاقي المختصرات أخصر المختصرات، وهتلاقي الدل، هتلاقي الدنيا كلها دل الطلبة، هتلاقي الدنيا كلها في هذه طردت يعني بعد هذا بعد هذين المتنين العظيمين جدا في المذهب. يعني تقدر تقول ان الحنابله المتاخرون من 885 ودي بدايه المتاخرين، وتلاقي المرداوي خدم المذهب خدمه فريده جدا، واتى بالشروط والقيود والاستثناءات، وهو نفسه يقول هذا، يقول انه لم يرى احدا خدم المذهب كخدمته هو للمذهب. طبعا هو يقول لا عند الحنابله ولا غيره، وكلامه صحيح جدا ان فعلا ما فيش لا احد خدم المذهب بهذه الطريقة التي خدمها بها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.